القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في الباب السابع، وهو قول الإمام في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. ووصل بنا الحديث: وأما شفاؤه لمرض الشهوات، في مرض الشبهات فيه الشفاء التام لأي شهوة تثار، فيه الشفاء التام من هذه الشبهة. ولا زال أهل العلم يردون من خلال نصوص الكتاب والسنة على كل شبهة تثار، إما أن تكون طعنا في الكتاب، وإما أن تكون طعنا في السنة، أو طعنا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما تكلم مشركو مكة بكلام يضحك المجانين عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وصفوه بأنه شاعر وبأنه كذا، فرد عليهم ربنا عز وجل بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. وقال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال أهل العلم: ولما جاء بلفظة ما بصاحبكم، ولم يقل ما بعبدنا ولا برسولنا ولا بنبينا، إشارة إلى أنكم صحبتم هذا الرجل وكان معكم يسكن في دياركم ويعيش بينكم لمدة 40 سنة، فبعد أن قال أنا نبي اتهمتموه بهذا، وقبل ذلك كنت لا تتهمون، فما لكم كيف تعقلون. وكل الشبهات التي أثيرت كان الرد عليها من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما يعني ضاق عطنهم ولم يجدوا شيئا يطعنون من خلاله في القرآن، قالوا إنما يعلمه بشر، فرد عليهم ربنا عز وجل بقوله: لسان الذي يلحدون إليه، أي يميلون إليه، أعدمي، وهذا لسان عربي مبين. لذلك الشيء العجيب يا أخوانا أن مشركي مكة كلهم لما أثاروا بعض الشبهات حول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا غير مقتنعين بما يقولون، غير مقتنعين. وهذا واضح لمن استقرأ السيرة النبوية استقراء تاما، يجد أن هؤلاء القوم كانوا غير مقتنعين بهذه الأمور. يبقى الشاهد: أي مرض سببه شهوة وسببه شبهة، في كتاب الله عز وجل العلاج. وحينما يذكر هنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ويقول في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه، إياك أن تظن أن الإمام يهمل السنة أو لا يعدها، هذا أبعد ما يكون، بل القرآن والسنة متلازمان، شأنهما شأن الشهادتين. فلما نقول للرجل تشهد معناها انطق بالشهادة، بالشهادة والمعنية بها إيه؟ الشهادتين. ولكن يكتفى بذكر أحدهما عن الأخرى لمعلومية ذلك من دين الله بالضرورة. أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية والتقريرية اشتملت على علاج أي شبهة تعرض للآدمي، وكذلك أي شهوة تعرض له. لذلك لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها ومعلوم كذا لدى العقلاء الطول أكبر من عرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار، أين الليل إذا جاء النهار، إلى حيث شاء الله عز وجل. يبقى إذن أي شبهات يا أخواننا تطرح، اعلم أن في كتاب الله عز وجل رد عليها رد، يعني ولكن كما قال الإمام هنا: ينبغي أن يكون الاستقبال جاهز، ليس فيه عطب وليس فيه دخن وليس فيه مرض. وهذا هو الفرق بيننا وبين السلف الصالح، كانت قلوبهم نقية زكية طاهرة، فكانوا يتأثرون بأي شيء يقرأ عليهم من القرآن. لذلك فيما رواه ابن ميمون ابن مهران عن أبيه ميمون قال لي أبي ذات يوم: يا بني أشعر بقسوة في قلبي، فخذ بيدي إلى الحسن البصري. لا 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 لا
هو الحسن البصري.
سأرضخ لكم ولكن غير مقتنع، ولكن سأرضخ. فذهب إليه فقال له: يا إمام أشعر بقسوة في قلبي فجئت إليك. فقرأ عليه قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فقال: حسبي. وإذا عينه تذرفان. ده طهارة القلب. ودايما يا أخوانا الله بيفكر، خدوا بالكم، طهارة القلب يؤثر فيها القرآن في علاج الشبهة كما يؤثر فيها في علاج الشهوة، بس شرط أن يكون القلب طاهر زكي نقي. يبقى إذن الشاهد إن كل شبهة تعرض على الإنسان إذا تأمل في كتاب الله عز وجل فسيجد الرد عليها واضحا جليا، وإن أخفي عليه فيسأل غيره يدله عليه إن شاء الله. يقول: وأما شفاؤه لمرض الشهوات. احنا قلنا اسباب الامراض ايه؟ شهوه وايه؟ وشبهه. وتعرفنا الشبهه الشهوه. واما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه، فيه هاء الضمير عائد عليه على القران، بما فيه من الحكمه والموعظه الحسنه بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الاخره والامثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرجد مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها. الموجبة، عندك الموجدة؟ ها؟ لا الموجبة. فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن، وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عواذلهم. فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية هي الامتناع عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفع ومنع ما يضر. فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر يسير لا يحصل تمام المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل، ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته لم يكن بد من ذكر هذا وهذا، فنقول فصل في زكاة القلب. طيب، نفصل ما أجمله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من كلامه في مواضع أخرى. أولا، ضابط الشهوة. كما ذكرنا ضابط الشبهة، لابد أن نذكر ضابط الشهوة، بحيث إيه؟ لما تعرف أن الذنب الذي وقعت فيه سببه شهوة، بناء على ذلك تبدأ تأتي بالنصوص التي من خلالها تعالج سبب هذا المرض أو سبب هذا الذنب، مرض الشهوة أو الذنب الذي وقع العبد فيه كان من جراء الشهوة. الشهوة اكتب هي ما تشتهيه النفس البشرية ليحقق لها نفع عاجل دون النظر إلى ضوابط الشريعة. هي ما تشتهيه النفس البشرية ليحقق لها نفعا عاجل بغض النظر أو بدون النظر إلى الضوابط الشرعية. والشهوة لا تخرج عن نوعين اثنين. الأول شهوة حسية، ومنها المنكح والمأكل والمشرب والملبس والمركب. القسم الثاني شهوة معنوية، وهي طلب المنزلة والعلو بين الناس. طلب المنزلة والعلو بين الناس. ودائما يا أخوانا الشهوة المعنوية بتكون متأخرة باستمرار عن الشهوة الحسية. يعني ممكن تجد الإنسان يسعى في تحقيق الشهوة الحسية وقل أن ينشغل بالشهوة المعنوية، يحققها باستمرار ويسعى إليها باستمرار. طيب، الله عز وجل في الكتاب والسنة وضع لنا وصفا صحيحا وأخبارا لا تحتمل الكذب عن حقيقة شهوات الدنيا الحسية بمقارنتها بما وعد الله لأوليائه وأصفيائه في الجنة. وأرجو أن تركزوا، بحيث أي واحد فينا موجود هذا الأمر عنده يبدأ يتعقل الأمور ويزن الأمور بميزان الشريعة. نقول ربنا تبارك وتعالى في الكتاب أو في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا الأمثال وذكر لنا حقيقة متاع الدنيا بالمقارنة بما وعد الله عز وجل في الجنة لأوليائه وأصفيائه. وطبعا هذا الكلام كله من باب الإخبار التي ينبغي أن تصدق تصديقا يؤدي إلى إلى العمل. وعليه اكتب عندك مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة. مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة. الغرض من الكلام ده حينما يريد الإنسان شيئا من متاع الدنيا اللي هي الشهوة ولكن لن يحصلها إلا بمخالفة الشرع يقف. أما إن حصلها بدون مخالفة أيضا فيه تفصيل سيأتي. وهذا هو العاقل صاحب العقل الذي يعقله أن يمنعه عن تجاوز الحدود. أول مقارنة: الدنيا فانية والآخرة باقية. الدنيا فانية والآخرة باقية. طبعا النصوص الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. الدنيا مصيرها إلى زوال، وده الواقع. والآخرة باقية، معتقد أهل السنة والجماعة. في الجنة يا مشايخ، الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا إيه ولا تبيدان، هذا واقع. بناء على ذلك، أي متاع في الدنيا مصيره إلى زوال، فاني فاني. لذلك يقول العبد الصالح: علي الرذباري، علي الرذباري قال: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. صح. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى. شوف الفرق بين الذهب والخزف، فرق كبير، ولكن هذا يفنى وهذا يبقى. لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء. بقية كلامي: فكيف والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء. لذلك روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة، أسأل الله لنا ولكم ذلك، ينعم فيها ولا يبأس، لا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. من يدخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس، لا يفنى شبابه ولا يبلى ثيابه. يبقى بناء على ذلك، كيف أقارن أو كيف أفضل متاع هذا وصفه على متاع ذاك وصفه؟ كيف؟ وده المثل الذي ضربه لنا عز وجل في القرآن أكثر من مرة: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وده الواقع الذي نراه دائما وأبدا، ولكن من كثرته قل من يفطن إليه، قل من يفطن إليه. يبقى الدنيا فانية والآخرة هي باقية. الفرق الثاني: الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس، تشتت الهم وتفرق الذهن، تشتت القلب عفوا، تشتت القلب وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. قال تعالى في الآخرة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ولعلكم تذكرون في هذا الكتاب لما فسر الإمام ابن القيم قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الآية جاءت في موضعين من سورة التوبة: فلا تعجبك ولا تعجبك. بعد أن ذكر الإمام رحمة الله عليه أقوال أهل العلم في تفسير الآية من تقديم وتأخير ومن وجوه للعذاب في الدنيا، قال: والصواب أن عذابهم أو تعذيبهم بأموالهم في الدنيا ما نشاهده عليهم، أي على أرباب الدنيا، من حسرات ومن خوف ومن وجل ومن حرص يبلغ به المدى البعيد في تحصيله للدنيا. وده واقع يا أخوانا. المتأمل لأرباب الدنيا يجد هذا واضحا عندهم في كثرة المال. قبل أن يأتيه المال عنده شغف ولهف أن يأتيه المال، وبعد أن يأتيه المال في غاية القلق والاضطراب أن يذهب منه المال، وإذا ذهب في غاية الحصرة. انظر إلى قبله وبعد وصوله وبعد ذهابه، ألم وعذب في عذب. الدنيا تشتت القلب وتفرق الذهن، والآخرة على العكس من ذلك. لذلك كان من دعائي الصحابي الجليل أبي الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. تبعوا، أن يكون لي في كل واد مال. وإن لم يكن في متاع الدنيا من المنغصات إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف اليوم واليوم بألف سنة، لكفى. لكن يبقى تفرقة القلب وتشتيت الهم دفين في متاع الدنيا، أما الآخرة على العكس. لذلك دائما وأبدا من باب النصح لإخواني وأنا معكم، أنت بتسعى في طلب الرزق وتحسين المعيشة قبل أن بنصف يوم، ها؟ في البخاري ماشي يا أخوانا. أنت بتسعى لطلب الرزق وتأمل الغنى، هذا من ناحية الجملة محمود، ولكن سعيك لابد أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة. يعني تسعى بالحلال، لا تقترب من شبهة ولا من أمر مشكوك فيه، ولا يؤدي السعي إلى ترك الواجبات الشرعية عليك. ومن الواجبات الشرعية عليك طلب العلم الشرعي، هذا واجب. نعم حاضر معي يا أخوانا، لأن البعض ينخدع. لا، ضوابط طلب الرزق: أسعى في الطلب من أوله الحلال، لا أقترب من حرام ولا من مكروه ولا مشتبه، أمر فيه شبهة فيه إشكالية فيه كراهة أبتعد. وأيضا لا يحملك السعي على طلب الرزق أن تقصر في بعض الواجبات الشرعية، ومن جملة الواجبات طلب العلم الشرعي. والذي نعنيه بطلب العلم الشرعي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني واجب علي أن أصلي يبقى أعرف فقه الصلاة، يجب علي أن أدعو الناس إلى شريعة الإسلام أعرف، يجب علي كذا يجب علي كذا، أريد أن أتزوج أعرف فقه النكاح، زوجتي حامل واقتربت من الوضع أعرف فقه ما الواجب علي، وهكذا. العقيدة، أصول أهل السنة، الفرق الضالة. أخوانا القصور في طلب العلم إشكالية كبيرة، ومن أجل هذا احذر أن تجرك الدنيا وأنت لا تدري، احذر. لذلك يعني مثلا نعرف الكثير بفضل الله من الوجه، وجه إن شاء الله وجهه يعني فيه خير كثير، ولكن بعض الأحيان نفاجئ شخص غاب عنه. طيب يأتينا وينك يا راجل، يعني شغلنا عليك واتصلنا عليك مرضين نطمن عليك وغير ذلك. والله أصل أهو هنا الإشكال بقى. نصيحة من أخيكم: لا تترك نفسك، لا تترك نفسك، إياك أن تبتعد بالكلية. والله مش هتخسر، ستدمر، والله ستدمر. اجعل لنفسك كل أسبوع درس، مثلا درسين حسب ما يترأى وحسب إمكانياتك، وانتقي من تأخذ عنه العلم. كان قلناه مرارا وتكرارا. يبقى الشاهد مسألة اسعى في تحصيل الرزق، طيب سعيد ولجأت للحلال والشبهة ابتعدت عنه والمكروه ابتعدت عنه، ولكن ما وسع علي في الرزق، والله من أجل محبة الله لك منعه عنه. والله قال تعالى: ولو بسط الله الرزق ولعباده لبغوا في الأرض. لذلك بس دي تحتاج إلى دقة في الفهم وتأمل. واحد مثلا يعني مش مبسوط عاوز أموال، فجأة ربنا سبحانه وتعالى يبتليه يعطيه شيئا من المال، يعني بيتاجر مثلا وفجأة ربح 200% دون أن يدلس ودون أن يغر ودون أي شيء، ربح من هنا بعزق الفلوس من هنا. طب ما تاخد بالك من دي كويس، افطن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحبس عنا الشيء للخير لنا، خير محط. ولكن ممكن العبد يكون عنده شيء من القلق والاضطراب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبرهن له على حقيقة ما يحدث، يبقى يبسط له شيء ما بعد ذلك خلاص. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لذلك كثير من بعض إخواننا الذين يريدون أن يتعلموا الشريعة يرزئ التعليم حتى يحدث له كيت وكيت وكيت وكيت، لما تزوج ويكون عندي شقة وخلف واشتغل واثبت في الشغل، يكون عندي عربية وجهز مكتبة أطلب العلم، والله ما أنت نافي على الوضع ده لن تفلح. الذي لا يطلبه وهو فقير لن يطلبه وهو غني. نصيحة من أخي، احنا بفضل الله مر علينا اوقات في السبعينيات وكنا ندرس في الجامعه وكان الابوين رحمه الله عليهما ينفقين علينا حتى نتعلم العلم الكون، فكنا اغتنمنا هذه فرصه عظيمه وحصلنا العلوم الشرعيه، وده من فضل الله. ومن اجل هذا هو هذا الذي اشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الامام احمد وسنده صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس وفراغك قبل شغلك. انتبه، فراغك قبل شغلك. فراغك انت دلوقتي ما فيش حاجه، بتروح البيت تلاقي الاكل محطوط، ترفع صوتك على امك ولا بيهمك حاجه، وامك مستحملاك، واخد بالك انت ازاي؟ الحق اغتنم قبل ان تتزوج وتروح تقول بم، هي تبص لك بس تسكت. انتبه، الله يبارك فيك. هيمر عليك أوقات وخذها من أخيك هتندم غاية الندم لما لم أحصل من العلم ما عجزت عنه الآن. انتبه، أنا منبه، وستعرف قدر هذا الكلام قدامك. طيب خلاص كده في مسألة الطلب، ها بطلب إيه؟ يبقى لو حبس ربنا عن عز وجل عني شيء من النوم ما زعلش، إيه إشكالية؟ خلاص لخير لي، لأني لا أدري حقيقة الخير إلا إذا أعلمني ربي عز وجل. يبقى الدنيا فانية والآخرة إيه؟ باقي. الدنيا ها تشتت القلب وتفرق الذهن، والآخرة على الإيه؟ وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الإيه؟ الحزن. الأمر الثالث، الدنيا مع شؤمها وبلائها لا يحصل الإنسان منها ما يريد. شؤمها وبلائها وحقارته وقلته ووضاعته، قل ما تشاء، لا يحصل العبد منها ما يريد، ومن قال غير ذلك يغالط نفسه. لما؟ لورود الخبر الشرعي عند البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ما إيه؟ ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من فعل. ما فيش حد معروف، كلنا كده يحصل شيء يبتغي أكثر من ذلك، خرج من الدنيا وهو مؤمل فيها. يبقى الدنيا مع حقارتها وشؤمها ووضاعتها لا يحصل العبد منها ما يريد، ما يريد. لذلك في المسند من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي موسى: ألكم طعام؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أتبردونهم؟ قالوا: نعم. أتصفونهم؟ قالوا: نعم. أتقذحونهم؟ التقذيح اللي هو الطرشي والسلطة معي. قالوا: بلى يا رسول. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى أي شيء يصير؟ قالوا: إلى ما تعلم يا رسول الله، ما معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل طعام ابن آدم وشرابه مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف جدار يقضي حالته ويضع يده على أنفه من نتن ما يجد. هي دي الحقيقة. معايا مشايخ؟ بحيث الواحد فينا، أصل إشكاليتنا أنا وأنت عدم الفهم الصحيح والإدراك لما يحوط حولنا، فدايما تلاقيك متلخبط، مكروب، مستعجل، مضطرب، قلق. ليه؟ عاوز ألحق المصلحة دي قبل ما تروح. يا رجل طب ما ده الصلاة أقيمت، واخد بالك؟ لا أبدا. فلازم تفهم كويس. ربنا عز وجل ضرب مثلا للدنيا بطعام ابن آدم وشرابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدكم خلف حائطه يقضي حاجته فيضع يده على أنفه من نتنه. مظبوط كده؟ طيب، يبقى الدنيا ها من شؤمها وبلائها، معايا صبري، وحقارتها، لا يحصل العبد منها ايه؟ ما يريد. اسمع معايا الفاضل عند البخاري من حديث انس: ولقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما عليه. ولقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا. احنا بنذكر هذا الكلام لمين؟ للمؤمن الذي يصدق بوجود الجنه وبوجود النار وباخبار الرسول. اما الخيبان ما خصناش، روح جهنم تقول علم المزيد. انا باخاطب نفسي واخواني الذين يصدقون باخبار الله واخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو ان امراه من اهل الجنه اطلعت لاضاءت ما بين السماء والارض، ولملأته ريحة ولنصيفها فوق رأسها خير من الدنيا وما عليه. ما انت الآن من الإشكال اللي هنا ليه؟ ده ما هيزول. والله يا أخوانا الذي يصبر الإنسان على بلايا الدنيا من قلة التنعم بها أو من سفاهة السفهاء، الذي يصبر العبد الموت. أي والله. ولكن انتبه، وليس بعد الموت من مستعتب، إنما هي جنة أو نار. يبقى الدنيا تاني، اعرف حتى تنظر كيف تعالج ما في قلبك من مرض الشهوات، من شؤمها وبلائها ووضاعتها وحقارتها، لا يحصل العبد منها إيه؟ ما يريد. ما يريد. الأمر الرابع ولا الثالث؟ الرابع. الرابع. هم ستة. الأمر الرابع: لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهاء. تخيل، حتى البهاء. أما نعيم الجنة لا يشاركك فيه إلا المؤمن. وخد بالك ديت، خليكم معايا كده، جبل الإنسان عليه. يعني أي واحد فينا يحب أن يكون متفردا، كلنا كده، يتفرد في زيه، في نعله أعزك الله، في سيارته، في بيته، كل كل إنسان فينا كده، دي غريزة. ومن أجل ذلك المستبصر الحقيقي متاع الدنيا، من اللي بيشاركك فيه؟ البر والفاجر، صح؟ والكافر حتى البهائم. الفيل بيأكل في اليوم الواحد 138 كيلو جرام مواد غذائية، 130 كيلو الفيل
في اليوم،
وما كلهمش يصرخ من الجوع، الحقونا هاول، واخد بالك؟ ما هو العصفور أكثر الطيور وطئا للعصفورة، مئات المرات في اليوم الواحد،
بسم الله ما شاء الله،
واخد بالك انت؟ العصفور معروف معايا، مش شايف كده؟ طيب الطيور تنتقل حيث شاءت، لا شرط مرور ولا مطب، مظبوط؟ ما هو انظر وده متاع الدنيا، ما تشوف مين اللي بيشاركك فيه، وهل يا ترى فعلا انت بعلمك وبالتقنيه الحديثه هل حصلت هذه؟ لا والله ما حصلت، ما حصلت. يعني مع التقنيه الحديثه في الطب وفي كل شيء عمرك ما تيجي معشار العصفور، لو انت حتى مين، مظبوط الكلام؟ طيب يبقى لذائذ الدنيا ونعيمها، انتبهوا، يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم العجموية. طيب على أي شيء نقول؟ أما لذائذ الجنة، ها بس هنا بقى التفرد والتوحد، لا يشاركني فيها إلا أهل التقى، لأهل الخير. أما في الدنيا خلاص، تجد أنت مثلا رجل من أهل التقوى والورع وركب سيارة بثلاث عجلات، التل الرابعة خشب، وجنبك فاجر فاسق من جتي جهنم ركب سيارة تمشي لوحده، هذا متاع الدنيا. يبقى لا أنشغل بذلك وافضل لهذا الأمر. ها الخامس، نعيم الدنيا مع قلته وحقارته إن حصل العبد منه شيئا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله. ودي من أخطر الأمور. كتبت يا أخوانا نعيم الدنيا مع إيه؟ مع قلتي وحقارتي إن حصلت منه شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله. ده لو حصلت من حلال يعمل إيه؟ ينقص من درجتك عند الله عز وجل. طب والعمل؟ دي إشكالية كبيرة جدا. خلاص بقى مش مقولش من أول ليه؟ إيه لعوات هدومك بقى وهد البيت وبيع العربية وكل عيش حاف حتى تموت. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم. أولا هذا الفرق، الدليل الشرعي واضح وضوح الشمس. الأمور الأربعة التي ذكرت فيها إشكالية عندكم ولا واضحة؟ يا شيخ طيب الأمر بقى الخامس اللي هو إيه؟ الدنيا من شؤمها وبلائها وخسة نعيمان إن حصلت منه شيئا أنقص من درجتك إيه؟ ولو من حلال، ولو من حلال. اكتب روى الإمام ابن أبي الدنيا بسند صحيح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع، قال ابن عمر: لا يصيب أحد من الدنيا شيئا من حلال إلا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. لا يصيب أحد من الدنيا شيئا ولو من حلال إلا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. وعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله، ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم. ايه معنى تسلم وتغنم؟ رجعوا زي ما هم والغنايم لا يعلم عددها الا الله. تسلم وتغنم، ده من ديت السرية راحت فين؟ وجهت فين؟ لإعلاء كلمة أظن ما فيش أحسن من كده. وذروة سلمه الجهاد. فخرجت هذه السرية تجاهد في سبيل الله، فالله عز وجل أيدهم بنصره، ورجعوا بقى محملين بالذهب والفضة والنساء كله محملين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجرهم. تعدلوا إيه؟ التلتين. يتبقى لهم إيه؟ التلت في الآخر. ده كانوا فين يا إخوان؟ ها في الجيش، وخبلك ومن حلال وغنائم، وخبلك إلا قد تعدلوا ثلثي أجرهم. اكتب: وما من سرية أو غازية، وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب. تخفق يعني ايه؟ ما غنموا شيء، تصاب اللي مات واللي يعني فقأت عينه إلى غير ذلك، تخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. إلا وقد تم لهم الأجر. أنتم معايا يا أخوانا؟ عند البخاري من حديث خباب بن الأرط قال: هاجرنا إلى رسول الله نبتغي الأجر من الله. الحديث عظيم جدا. نبتغي الأجر من الله، فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنا من مات ولم يحصل منها شيء. يهدبها، عمال بقى ايه؟ يجني الثمار، بنى عمارتين، اتجوز التلاتة التايهين، مش عارف كده، يهدبها. ومن من مات ولم يأخذ منها شيء، وأجره على الله. منهم، انتبه، منهم مصعب بن عمير، مصعب بن عمير مات ولم نجد ما نكفنه إلا نمره، إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. لحظة واحدة، ثم قال خباب، وده محل الشاهد: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. تعال أذن شمال نواصل إن شاء الله عز وجل. فمن حصل شيئا من الدنيا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله عز وجل، ولا يفهم أحد من ذلك أن نركنا إلى ترك متاع الدنيا بالكلية ونزهد فيها ونقبع في بيوتنا ولا نفعل شيء أبدا. ولكن الإشكال يأتي من ماذا؟ من أن الإنسان لو انشغل بالمباح في تحصيل متاع الدنيا هذا سيكون على حساب الوقت، مظبوط؟ والوقت هو رأس مال المسلم مع ربه عز وجل، ومن هنا يأتي التنقيص من درجته عند الله عز وجل. أما إذا حصل المتاع من المباح ونوى به التقوي على عبادة المولى عز وجل فلا شك أنه مأجور. الفرق السادس وهو الأخير: متاع الدنيا مسبوق بنكد بألم وبتعب، وملحوق بأذى وقذر. ما متاع الدنيا مسبوق بألم أو بنكد وتعب، وهذا واقع، وملحوق بأذى وقدر. وانظر إلى أي متاع من متاع الدنيا، أي متاع إن شئت، حتى لو معنوي مش حسي، مسبوق بألم وتعب. خد بالك، ده إن لم يكن هناك مداهنة في دين الله، وإن لم يكن هناك تنازل عن ثوابت شريعة الله، وما يحدث في البرلمانات ليس منا ببعيد. وملحق بماذا؟ بأذى وقدر. بأذى وقدر، المتاع المعنوي الحسي الذي نتكالب عليه ويتباهى بعضنا بتحصيله. انظر كيف حصلت، وبعد أن تتمتع به انظر الآثار المترتبة عليه في كل متاع الدنيا، في المنكح والمرب والملبس والمأكل والمشرب والمسكن وكل شيء. انظر كيف وصلت إليه بعد أن تمتعت، أين يذهب؟ انظر كيف اشتريت ثيابك ثم اعتنيت بغسلها ثم بتنظيفها وكويها وتحسينها، ثم لبستها وخرجت ثم رجعت، أين تضعها؟ معلوم؟ معلوم. وهكذا في كل متاع الدنيا، كل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الذي من عقله استراح، وهان عليه كل شيء من متاع الدنيا لم يحصل، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده سند حسن من حديث ثوبان، قال: أتى يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا القاسم، أتزعم صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، إي والله والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. ده فين يا أخوانا؟ نسأل الله لنا ولكم ذلك، في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قدر. واضح يا أخوانا؟ أي واحد فينا مسلم بيأتي أهله الشرع ألزمه أن يغتسل، واخد بالك؟ يبقى بديت أنا وأنت توطأ بالأقدام اللي هو التراب، وفي حقيقتي أنا وأنت تغسل منه الأبدان، مش هذه الحقيقة؟ من تراب، من ماء دافق، تراب يوطأ بالأقدام، ماء دافق تغسل منه الأبدان، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. هذا مثلا هنروح بعيد ليه أهو، وقعت الكوباية خربت الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم: إي والله إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قدر. فقال صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم رشح يخرج من جلده أطيب من ريح المسك فيضمر بطنه. قال: وبضدها تتمايز الأشياء. شوف حديث أبي موسى يضع يده على أنفه من نتنه، وهنا رشح يخرج من جلده فيضمر بطنه، يضمر يلتصق بظهره، ولكنه على رشح أطيب من إيه؟ من ريح المسك. انتبه الله بالفعل، بحيث لما تريد أن تتكالب على متاع الدنيا وتتمكن منك حتى تخالف الشرع أو تهمل في الواجبات والمستحبات، سل نفسك على أي شيء تتكالب وعلى أي شيء تجري. واضح يا أخوانا؟ دي هو ده بقى كلمة إيه؟ وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نسيب وقت عشان يتوضأ.